باب الرهب من مساوي الأخلاق، عقد هذا الباب للكلام على مساوي الأخلاق. والمحدثون إما أن يعقدوا بابا يتتعلق بمساوي الأخلاق، أو يؤلفون كتب خاصة تتعلق في مساوي الأخلاق كالخرائط رحمه الله تعالى، وكتاب مساوي الأخلاق. مساوي الأخلاق بيروي الحديث بالسند ومطبوع الكتاب ومعروف ومشهور متداول. باب الرهب، البعض يعبر بباب الرهب من مساوي الأخلاق، والبعض يعبر بباب الترهيب من مساوي الأخلاق. عندنا الرهب، رهب يرهب رهبا أي خوفا، فالرهب من مساوي الأخلاق هو الخوف من مساوي الأخلاق، والترهيب من مساوي الأخلاق أي التخويف من مساوي الأخلاق. وسيء الأخلاق هو بخلاف حسنها، وسوء الخلق مما تدركه النفوس المجبولة على الخير ولو لم تكن مؤمنة. إحنا النفوس السليمة تدرك أن هذا من مساوي الأخلاق أو من حسن الأخلاق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم الحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أخرجه أبو داود. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم، هنا إيا تحذير، إيا تحذير، احذروا إياكم والحسد. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الحسد، والحسد عند أهل العلم هو تمني زوال النعمة من الغير، هذا هو الحسد المذموم، تمني زوال النعمة من الغير، سواء تأتي إلى هذا المتمني أو لا تأتي إليه. فكل من تمنى زوال النعمة من الغير فيسمى حاسدا. والحسد الممدوح هو الغبطة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. فهنا مقصود بالحسد هنا أي الغبطة الممدوحة. فعلل النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الحسد يأكل الحسنات، فإن الحسد يأكل الحسنات. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا وشبه الحسد بحيوان يأكل، بحيوان يأكل. والمقصود أنه يأكل الحسنات، والله أعلم، أن الشخص تؤخذ من حسن الحاسد، تؤخذ من حسناته فتعطى المحسود، فتعطى المحسود. وهذا نوع من أنواع المجازات والمحاسبة، من أنواع المحاسبة، تؤخذ من حسنات المعتدي وتعطى المعتدى عليه. ومن أنواع المقاصة والمحاسبة يوم القيامة تؤخذ من أوزار المعتدى عليه وتحمل المعتدي، هذا أيضا نوع آخر. فقالوا: فإن الحسد يأكل الحسنات، فتذهب هذه الحسنات الحاسد إلى المحسود. كما تأكل النار الحطب، يعني سرعة زوال الحسنات بسبب الحسد كسرعة زوال فناء الحطب من النار. فالنار كما هو معلوم تفني الحطب بسرعة، لا سيما إذا كان يابسا. يقول: فكذلك حسنات الشخص تزول بسرعة إذا كان يحسد الناس ويستمر على ذلك. الأصل كما مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا الأصل. فكيف الآن تتمنى تكره لأخيك الخير وتتمنى زوال الخير منه؟ لا شك أن هذا معصية. ثم الحسد ليس من صفات المؤمنين، بل هي من صفات الكفار كاليهود: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله. الحاسد نسأل الله السلامة تجده دائما في ضنك وضيق وضجر، تجده يحرق نفسه قبل أن يضر غيره، تجد دائما متبرم غير مرتاح حينما يرى النعمة على غيره. الحاسد يسيء الظن بربه تبارك وتعالى ويعترض على قدره، كأن يقول: هذا لا يستحق هذه النعمة التي أعطاها. فكأنه الذي يريد أن يقسم رحمة الله عز وجل على عباده. فلا شك أن هذه مفاسد في الحسد. قال: أخرجه أبو داود وسكت عنه، والحديث في إسناده راو مجهول، لكن يبقى المعنى صحيح. قال: ولابن ماجه من حديث أنس نحوه، وسنده أضعف، سند ابن ماجه أضعف من سند أبي داود. قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. وعنه وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس الشديد بالسرعة. هنا نفي، والمقصود بالشديد أي القوي. ليس الشديد بالسرعة أي الذي يسرع غيره، أي يقوى على غيره، يتفوق على غيره في قوته البدنية. والقوة البدنية مطلقا ليست نعمة، ليست نعمة. لو كانت القوة البدنية نعمة، نعمة مطلقة لفاقت علينا البهائم والحيوانات فهي أقوى منا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير وحب إلى الله من المؤمن الضعيف. لا تدخل هذه في القوة المعنوية والقوة الحسية، لكن ليست القوة على إطلاقها. ليس الشديد بالسرعة. إذن من هو الشديد؟ من هو القوي؟ قال إنما، هنا أداة حصر. إنما الشديد القوي الحقيقي الذي يملك نفسه عند الغضب. يملك نفسه أي يحجز نفسه عن أن تتجاوز المشروع. فإذا كان الشخص لا يستطيع أن يقوى على نفسه فهذه ليست قوة الحقيقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا يقول القوة الحقيقية أن تقوى على نفسك. فإذا كنت تقدر على نفسك وتقوى على نفسك وتردها حال الغضب فهذه هي القوة الحقيقية. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فالقوة الحقيقية هي قوة النفس، قوة التحكم بالنفس في القول والفعل. قال عند الغضب، عند الغضب أشار النبي صلى الله عليه وسلم عند الغضب، لأن الذي إذا كان يملك نفسه عند الغضب سيملك نفسه في غير، في غير الغضب. والغضب من أشد أحوال الآدميين. الغضب كما هو معروف تعريفه هو فوران دم القلب بغية الانتقام. يفور دم قلب الشخص لأجل شيء، لأجل ينتقم. فإذا فار دمه لأجل الانتقام سبحان الله حيل بينه وبين العقل. ومن لطيف ما مر بي من شواهد النحو قولهم إنارة العقل مكسوف بطوع هوى وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا. إنارة العقل مكسوف بطوع هوى. يقول أن عقل ينير العقل، إنارة العقل مكسوف بطوع هوى، يعني يقول الآن العقل كالشمس، متى ينكسف العقل؟ متى يذهب ضوءه؟ إذا كان تتبع الهوى. إذن الهوى هو سبب كسوف العقل، عدم الإبصار. وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا. فلا شك أن أقول هذا البيت كما ذكر الشاعر أقول في محله. نأتي إلى حكم الغضبان. الغضبان في أقواله، في عقوده، له ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن يكون في بداية الغضب، بمعنى أنه لم يتغير قلبه عقله ولم يتأثر بسبب الغضب، وهذا يحصل على جل الناس، يختلفون ثم يحصل عنده مبادئ الغضب. حكم، حكم العقلاء بالإجماع، بمعنى أن أقواله وأفعاله معتبرة. يعني إذا عقد عقدا أو تصرف تصرفا هنا يعتبر قوله ويلزم بهذا القول وليس له عذر. هذا إذا كان في بدايات الغضب. الحالة الثانية أن يكون في شدة الغضب، أن يكون في شدة يعني في آخر الغضب، بمعنى أن الغضب أغلق عقله، فربما تكلم بكلام بعد أن يفيق يقول ما قلت هذا الكلام، وربما من شدة الغضب سقط. فهذا أقواله لا تعتبر، كل قول يصدر منه من عقود وغيرها لا تعتبر. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول عن هذا القول لا ينبغي أن يكون في هذه المسألة خلاف. وظاهر لا شك أن الغضبان في مثل هذه الحالة هو أشد من المعتوه، والمعتوه غير معتبر أقواله، فالغضبان من باب أولى. الموطن النزاع والشدة والخلاف هي إذا كان في أواسط الغضب، ليس في بداية الغضب، لأن الغضب الآن أثر عليه
وليس في شدة الغضب بمعنى أنه انغلق عقله، معه عقله، لكن هذا العقل تأثر بسبب الغضب، بمعنى أنه ليس في عقله والمعتاد. إذن حصل عنده شيء من الخلل في العقل لكنه لم يغلق عليه إغلاقا تاما. فهذه موطن النزاع بين أهل العلم. والذي يترجح لي والله أعلم أن أقواله غير معتبرة في هذا الباب، لأنه مكره. وجه الإكراه هو قد يتلفظ بكلمة ويقصد هذه الكلمة، لكنه ما قصد حقيقتها لأجل شيء، لأن بغية الانتقام، بغية التشفي هي التي أمرت. يعني لو كان في حاله المعتاد ما تلفظ بما تلفظ، لكن لأجل شدة الغضب تلفظ بها، فالحقيقة هو مكره. كما أن الشخص الذي يكره مثلا على كلام خوفا من قتل أو غيره تلفظ بالكلمة وهو يقصد هذه الكلمة، لكنه ما يريد ما يترتب عليها، لو كان في حال الاختيار ما قالها، فكذلك الغضبان والله أعلم. لذلك في الحديث لا عتاق ولا طلاق في إغلاق، يعني إذا أغلق الشخص عليه عقله لا تنفذ تصرفاته. فهذا اللي يظهر لي والله أعلم، أن الشخص إذا كان في أواسط الغضب لا يتعتد بأقواله. هذا في أي شيء؟ طبعا المسألة الخلاف، ومن أهم مسائل الغضب والخلاف فيها مسألة طلاق الغضبان. طلاق الغضبان هي أهم مسائل الطلاق. يعني من يرى مثلا طلاق الغضبان يقول لو قلنا بأن طلاق الغضبان لا يقع ما وقع طلاق أبدا. لأجل أي شيء؟ لأن ما من شخص يطلق إلا وهو غضبان. طبعا الجواب هنا، طبعا حينما أقول الطلاق والكلام على كل العقود وليس خاص بالطلاق، الجواب من أمرين. الأمر الأول، إذا كان في بداية الغضب لا يلتفت إلى ذلك أصلا، وهذا محل إجماع، إذا ما تدخل بعض المسائل إذا كانت في بداية الغضب. ثانيا، من يدعي الغضب يعني لا يفتى له، يعطى فتوى عامة، إنما هي فتوى خاصة، بمعنى أن كل قضية تناقش وينظر هل هو حقيقي غضب أو لا. فالحكم العام في عقود الغضبان ومنها الطلاق، يقال أن طلاق الغضبان لا يقع. لكن حينما هذا الكلام العلمي، لكن حين التطبيق لا، من استفتانا ما نقول أي شخص يستفتين يقول الله طلقت، نقول طلاق الغضبان لا يقع. لا، لا بد من نظر في المسألة، لا بد في الملابسات. يعني على سبيل المثال بعض النساء، يعني أحد النساء كلمتها قبل من 3 أيام تقريبا أو 4، تتعلق بمسألة الطلاق، تقول لي لو لم أكن أعرف زوجي لقلت أنه في حال سكر من شدة ما يتلفظ به من قول ومن تصرفات. فبعض الأحيان نسأل الله السلامة بعض الناس يكون كالمجنون، هذا شك أنه لا تنفذ تصرفاته. فيقال في عقود الغضبان الأصل أنها لا تنفذ ولا يعتد بها، هذا كعلم كبحث علمي. لكن حينما تكون مسألة فتوى ومسألة تنزيع على قضايا خاصة، لا، كل قضية لابد أن يتثبت منها ويسأل، يناقش الزوج، تناقش الزوجة، يناقش العاقد، يناقش القريبين من الشخص، ثم نستطيع أن نخرج بحكم. عند الغضب من أسباب عدم الغضب البعد عن الأشياء التي تغضب. حينما أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة في صحيح البخاري، قال يا رسول الله أوصني، قال له لا تغضب، فيعيدها عليه فيكرر عليه لا تغضب. كيف لا تغضب؟ هل أحد يملك الغضب؟ لا، لا يملك. لكن لا تغضب يعني أبعد عن الأشياء التي تكون سببا في الغضب. إذا من أهم أسباب عدم الغضب البعد عن المؤثرات. خذ على سبيل المثال النزاع اللي يحصل، وخصوصا مثلا بعد بين الزوجين، يحصل خلاف في مسائل يسيرة، ثم كل واحد يرد على الثاني ويزداد. من الحكمة في هذه القضية إذا الآن حصل نزاع يخرج الزوج، الزوج يمكن أن يخرج إلى سيارة، يذهب إلى بيت أحد أقاربه هنا حتى تهدأ الأمور. فهذا معنى لا تغضب، أبعد عن الأشياء التي تكون سببا في الغضب. يعني من الأشياء التي تثير الغضب مسألة المزاح،
كثير من القضايا بدت في شيء في مزاح وانتهت بغضب ونزاع. من أسباب الغضب المجادلة، فذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. يعني مسألة الجدال حتى بعضا في باب العلم، تجي شخص يناظر غيره في باب العلم ولا يزال حتى يخرج عن المسألة العلمية ويقع مع هذا في نزاع وشقاق ويتهم في دينه في نفسه في عقله إلى غير ما شاء. فحينما يحتاج الواحد إلى بيان الحكم يبين الحكم ويترك النزاع، إذا رأى أن الشخص يناقشه من باب البحث عن الحكم ويريد المعرفة الدليل هنا لا بأس، لكن إذا كنت تعلم أن الشخص يريد مجرد الانتصار للنفس ويريد أن يسوغ باطلة فاترك النزاع وإن الجدال. وإن كنت صادقا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم بيت في ربض الجنة، أي في حول الجنة، لمن ترك المراء أي لمن ترك المجادلة وإن كان محقا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. متفق عليه. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم، كلمة هنا ال، كلمة ال، ليظهر العلم أن الظلم أي جنس الظلم، جنس الظلم، فتكون كلمة هنا الجنسية أي كل الظلم. الظلم أصل كلمة الظلم وضع الشيء في غير موضعه، كل من وضع شيئا في غير موضعه فهو ظالم، ومنه سمي الشرك ظلما لأن المشرك يضع العبادة في غير موضعها فيعبد غير الله عز وجل. وأعظم الظلم هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. أي الذنب أعظم؟ أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فأعظم الظلم الشرك. ثم الظلم تارة يكون بظلم النفس وذلك بالوقوع في المعاصي، فالظلم في بعض الأحيان يكون في أي شيء في ظلم المعاصي، فمن وقع في المعصية فهو ظالم لنفسه. أحيانا يكون الظلم على الآخرين ويشتد الظلم حينما يكون في حال الضعفاء. خذ مثل اليتيم: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يكونون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أحرج فيكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم. فالظلم يكون أشد حينما يكون في حق شخص لا يستطيع أن ينتصر لنفسه، فهنا يكون الظلم هنا أشد في حقه. قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. يوم القيامة أي يوم الجزاء والحساب. فعلى هذا الظالم يوم القيامة لا يهتدي إلى سبيل، هذا هو ظاهر الحديث، بمعنى أن يكون في ظلمة لا يهتدي إلى طريقه ولا إلى سبيله. ويحتمل والله أعلم الظلم ظلمات يوم القيامة أي شدائد وكرب، فالظالم في شدة وكرب يوم القيامة، ولا شك أن هذا المعنى صحيح ولا مانع من اجتماع المعنيين. فالظالم يوم القيامة في ظلمات لا يهتدي إلى طريقه، وهو أيضا في كربة وفي شدة، نعوذ بالله عز وجل من حال الظلمة. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، أخرجه مسلم. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا، اتقوا أي اجتنبوا، اجعل بينك وبينه وقاية. فالنهي ليس عن الظلم، إنما هو البعد عن الظلم، البعد عن الظلم. نأخذ منه فائدة وهو العمل بسد الذرائع، فالذريعة، فالشيء يكون ذريعة لشيء قد يكون الأصل أنه مباح لكن قد يجر إلى المحرم. وهنا لا نتقي الظلم إلا إذا بعدنا عن كل الطرق التي توصل إلى الظلم وإن كان أصلها مباح. فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، هذا الشق تقدم في حديث ابن عمر متفق عليه. قال: واتقوا الشح، أيضا اتقوا اجتنبوا الشح. الشح هو
شدة البخل،
شدة البخل،
ويدخل فيه منع الحقوق، منع الحقوق الواجبة.
فمن منع الحقوق الواجبة عليه فهو شحيح، ومن لم يمنع الحقوق الواجبة عليه فهو ليس بشحيح. ومن أعظم أسباب الفلاح ترك الشح، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الشح فإنه لك من كان قبلكم، وربنا عز وجل يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذا من يوق شح النفس فهو من المفلحين، والفلاح سيكون فلاح في الدنيا وفلاح في الآخرة. اتقوا الشح لماذا؟ قال فإنه أهلك من كان قبلكم، أي أهلك من كان قبلنا من الأمم التي سبقتنا، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. إذن هذا هو سبب النهي عن الشح. إذن الشحيح بين حالين، الحالة الأولى أنه يمنع ما وجب عليه، يمنع ما وجب عليه من الحقوق، سواء كانت للمخلوقين الأقارب أو للمخلوقين الأباعد، أو تتعلق بحق الخالق تبارك وتعالى كالزكاة والكفارات وغيرها. أيضا الشح يدخل فيه الطمع فيما أيدي الناس، إذا عنده شدة بخل وحرص على الدنيا فيطمع فيما ليس له، فهنا يدعوه ذلك الطمع لأي شيء لأجل أن يعتدي على غيره فيأخذ ما في أيديهم ظلما. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حملهم على أن سفكوا دماءهم، سفكوا دماءهم لأجل أي شيء؟ لأجل والله لم يحصلوا ما بأيدي غيرهم من أموال وغير ذلك. واستحلوا محارمهم، أي الأشياء التي محرمة عليهم استحلوها وجعلوها حلالا بسبب الرغبة في المال. وهذا مشاهد، نسأل الله السلامة، بعض الأحيان نسأل السلامة ممن لا خلاق له، ربما لا يمانع في بيع عرض أهله مقابل المال، فهذه تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم واستحلوا محارمهم، أي جعلوها حلالا، أخرجه مسلم. وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء، أخرجه أحمد بسند حسن. عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قال أخوف ما أخاف عليكم، فيه خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وشفقته عليهم، وفيه أن الأشياء التي تخشى على المسلم متباينة في مرتبة الخوف منها. فقال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قال الشرك الأصغر، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف علينا الشرك الأصغر فالشرك الأكبر من باب أولى والله أعلم. إذن هذا والله أعلم يكون من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، فإذا كان الشرك الأصغر يخاف منه فالشرك الأكبر من باب أولى. كيف لا يخاف من الشرك الأكبر وإمام الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام خاف من الوقوع في الشرك الأكبر، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان الخليل عليه الصلاة والسلام يخشى على نفسه وعلى بنيه من عبادة الأصنام فغيره من باب أولى. الشرك الأصغر، وفيه أيضا أن الشرك نوعان، شرك أصغر وشرك أكبر. فالشرك الأكبر هو صرف شيء أو صرف بعض العبادة لغير الله عز وجل، والمشرك شركا أكبر خالد مخلد في النار. وقد يكون شرك الشرك الأصغر الأكبر تارة يكون بالفعل، وتارة يكون بالاعتقاد، يعني لو اعتقد أن الكون يصرفه مثلا غير الله عز وجل، كما مثلا يعتقد المنجمون ذلك، فلا شك أن هذا شرك، بمعنى أنهم جعلوا خالقا ومدبرا غير الله عز وجل. الشرك الأصغر. ثم قال الرياء. إذن ما هو الشرك الأصغر؟ الرياء. إذن عندنا الشرك
أنواع أصغر وأكبر، والأيضا الأصغر هو أنواع. مر بنا من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، إذن هذا نوع أيضا من أنواع الشرك، الحلف بغير الله عز وجل هو نوع من أنواع الشرك. قال الرياء، تمام الحديث، يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. إذن هذه تبكيت وتوبيخ لمن يرائي، يقال له يوم القيامة اذهب، أنت رأيت فلان اذهب إليه انظر هل تجد الآن يجازيك على هذا العمل، ولن يجد جزاء بل يجد عقوبة. وكل عمل وقع فيه شرك فهو مردود على صاحب، هذا الأصل. ربنا عز وجل في الحديث القدسي يقول أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. إذا ربنا عز وجل أغنى الأغنياء عن الشرك، إذا العبد أشرك بعمل تركه الله عز وجل وشركه ولم يقبل عبادته. أشير إلى العمل إذا خالطه الرياء، لكن لا بد أن نعلم عندنا رياء وسمعة، من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به، هما بمعنى واحد في الجملة، قصد المخلوق في العبادة، الرياء والسمعة قصد المخلوق بالعبادة، هذا الأصل. لكن الأصل في الرياء أنه في الأشياء التي ترى في العين، كشخص مثلا يصلي فيطيل مثلا الركوع أو السجود، هذه يقال مراءة، راء الناس. أما السمعة فهي تتعلق بالسماع، كأن يقرأ القرآن ثم يتباكى ليقال أن فلان خاشع، أو يرفع صوته بالذكر ليقال أن فلان يذكر الله كثيرا، هذه تسمى سمعة، وإلا هي كلها شرك أصغر. لكن الأصل أن الرياء يتعلق بالأشياء التي ترى بالعين، والسمعة تتعلق بالأشياء التي تسمع بالأذن، وإلا كلها شرك أصغر. عندنا العمل إذا خالطه الرياء. الحالة الأولى أن يكون أصل العمل مراءة للناس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساك الله بالخير. أن يكون أصل العمل مراءة للناس، يصلي لأجل الناس وهذا لا يصدر، يتصدق لأجل الناس، يجاهد لأجل الناس، يقرأ القرآن لأجل الناس، يذكر الله لأجل الناس، وهذا لا يصدر من مؤمن، إنما هو يصدر من المنافقين نسأل الله السلامة، هم الذين يعملون بعض الأعمال الصالحة لأجل مراءة الناس، ولا شك أن صاحب هذا الفعل هو منافق في الدرك الأسفل من النار. الحالة الثانية أن يعرض الرياء، ونقول الرياء يكون أعم سواء سميناه رياء أو سمعة، أن يعرض هنا في أثناء العبادة، فإذا عرض في أثناء العبادة فإذا كانت خاطرة ثم زالت جاهد نفسه وطردها، شخص يقرأ مثلا ثم حسن صوته ليثنى عليه، قال استغفر الله وأتوب إليه، يعني طرد، يعني تكون خاطرة ثم انتهت مباشرة، أو مثلا صلى وأراد أن يطيل الصلاة لأجل ثناء الناس ثم استغفر الله وتاب عليه مجرد خاطرة، فهذا حديث نفس معفو عنه إذا كانت مجرد خاطرة خطرت ثم دفعها. إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم يعملوا أو يتكلموا، فهذا يدخل في باب حديث النفس المعفو عنه. الحالة الثانية أن يستمر ويوطن نفسه على هذا الرياء أو يوطن نفسه على هذه السمعة، بمعنى أنه لم يدافع، استمر هذا الأمر، فأصل العبادة هي لله، لكن دخل الرياء في أثناء العبادة، دخلتها السمعة في أثناء العبادة، فهنا العبادة لا تخلو من حالين، العبادة لا تخلو من حالين، إذا تعبد الله عز وجل ثم في أثناء العبادة دخلها الرياء. الحالة الأولى أن تكون العبادة أولها يبنى على آخرها، يعني عبادة واحدة لا تنفك مثل الصلاة، فهذه لا يؤجر عليها والعمل باطل وحابط، تبطل الصلاة كلها إذا رأى فيها.
الحالة الثانية أن تكون العبادة لا يبنى بعضها على بعض، فما دخله رياء يبطل، وما لم يدخله رياء ولا سمعة يثاب عليه. على سبيل المثال، شخص يقرأ القرآن، ونقول قرأ مثلا آيتين تعبد الله عز وجل، ففي الآية الثالثة حسن صوته لأجل أن يمدح، أو تخشع ليوصف بأنه خاشع، فهنا الآية الثالثة دخلها الرياء ودخلتها السمعة، إذن هي لا ثواب فيها وأجرها باطل. أما الآية الأولى والثانية فله أجرها، لم يدخلها باطل، وليس الأمر متعلق بالثواب بمربوط أول القراءة، ثواب أول قراءة بآخرها، إنما من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، إذن كل ما يقرأ خالص الله يؤجر عليه، كل ما قرأ ليس يرأي فيه الناس أو يسمع الناس فيه لا ثواب فيه. وكذلك مثلا الصدقة، شخص تصدق مثلا بألف ريال لله عز وجل، ثم سمع الناس في أثناء الصدقة يمدحونه ويثنون عليه، وفلان الباذل المعطي، قال بدل ألف عشرة ألاف، الزائد أراد لأجل الثناء والمدح وليرى أقول فضله، فهنا المئة الألف يؤجر عليه، وما زاد عليه لقصد من المدح والثناء لا يثاب عليه. نرجع إلى الحديث، قال أخوف ما أخاف عليكم، فيه أن كل واحد منا عرضة لأن يقع في هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة، أشد شيء أخاف عليكم الرياء. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة الذين تربوا على يديه وأخلصوا الأعمال الصالحة وأخلصوا العمل لله، بذلوا المهد في سبيل الله، تركوا المال والأبطال لأجل الله عز وجل، فكيف بمن أتى بعدهم بقرون؟ فهم أولى من غيرهم بالخوف. لذلك لا يأمن النفاق إلا منافق، كذلك لا يأمن الشرك إلا شخص يخشى عليه من الشرك الأصغر. فقولوا أخوف ما أخاف عليكم، هذا يدل على أن الأمر ليس بالسهل. فلذلك نجد أن الشارع يحث على عبادة السر، إما ببيان فضل عبادة السر، خذ السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه، ليس أمام الناس، أمام الناس قد يبكي، لكن إذا كان خاليا هذا يدل على شيء، على الإخلاص، وأنه ما قصد إلا الله عز وجل، إلا خوف من الله عز وجل، فهنا يثاب عليه. إذن الشارع يذكر فضائل الإخلاص لله عز وجل وفضائل العمل خاليا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في باب الصدقة في السبعة قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. في باب العبادات أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، لأجل شيء من ضمنه والله أعلم، لأجل إخلاص العبادة. فإذا الواحد منا صلى في بيته لن يلتفت إلى المخلوقين، ستكون الصلاة خالصة لله عز وجل، لكن حينما يكون في أوساط الناس ربما يدخل عليه الشيطان ويدخل عليه الرياء. فما أحوج الواحد منا إلى أنه يتعاهد نفسه ويلتفت في نفسه، يلتفت في أعماله، ما الذي يريد من أعماله. والذي يذم هنا إرادة المدح، لعلكم تذكرون مسألة العمل إذا قصد به النفع المعنوي هذا والرياء، إذا قصد به الدنيا ما تفصل المسألة، تذكرون العبادة إذا قصد بها شيء معنوي مدح وثناء هي التي تدخل في هذا الباب، باب الرياء. الشخص إذا أتى لعبادة وقصد شيئا حسيا قصد به الدنيا قصد به المال، هذه أيضا مسألة أخرى. حكم العمل إذا قصد به، يعني عمل الآخرة إذا قصد به الدنيا، عمل الآخرة إذا قصد به الدنيا المال، فهنا لا يخلو من ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن يقصد الدنيا مطلقا، شخص مثلا يخطب بالناس الجمعة لأجل هذه المكافأة، يقول لو لم أعطى الرزق من بيت مال المسلمين ما خطبت بالناس، فهو يريد الدنيا فقط. ولا شك أن هذه معصية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا عرضا من الدنيا لم يجد رائحة الجنة. شخص يدرس القرآن يقول لأجل هذه المكافأة اللي أخذها من جمعية تحفيظ القرآن، لو ما أعطوني المال ما درست ولا حرة، فهذا أيضا ندخل في هذا الوعيد. شخص يدرس في الجمعية القرآن يقول لأجل يثنى علي يقال فلان مدرس حلقة، هذا يدخل فيه شيء في باب الرياء، في باب الرياء. إذا لا نخلط بين الرياء وبين إرادة الدنيا أو إرادة المال، إرادة النفع الحسي، هذا نفع معنوي الرياء والمدح والثناء، هذا لا يريد دنيا يريد مال. فإذا كان يقصد الدنيا فقط فهو عاصي. إذا كان يقصد الدنيا والآخرة فهذا الفعل جائز وهو مأجور. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، يعني مفهوم الحديث إذا كان يريد به عرضا من الدنيا والآخرة يدخل في الوعيد؟ لا يدخل في الوعيد. إذا منطوق الحديث إذا كان يريد عرض الدنيا وثواب الآخرة لا يدخل، إنما الوعيد خاص في من لا يريد إلا عرض الدنيا فقط. في صحيح مسلم في قصة الرجل اللي أتى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يستعينه في على صداق، قال: ما عندنا ولكن ابق عندنا حتى نبعث بعثا فنبعثك فيه. فبعث بعثا إلى عبس، فبعث هذا الرجل فأصاب. الشاهد أن هذا الرجل أتى للنبي صلى الله عليه وسلم يريد المال، يريد المال، يريد مال يعينه على الصداق لكي يدخل به زوجته لأنه عقد عليها. النبي صلى الله عليه وسلم أرسله لشيء للجهاد في سبيل الله، أكمل السلام عليكم، للجهاد وللغنيمة. الغنيمة مال أو ليست مالا؟ مالا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعثه لأمرين، بعثه للغنيمة نفع مالي وأيضا لثواب الآخرة والجهاد في سبيل الله عز وجل. فلذلك أهل العلم مجمعون على جواز الجهاد في سبيل الله لأجل الأجر ولأجل المغنم، هذا جائز بالإجماع. ربنا عز وجل يقول: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا فضتم من عرفات. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. شخص يحج لأجل أي شيء؟ لأجل ثواب الحج ولأجل التجارة، هذا معنى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم به الدنيا. فيجوز للشخص أن يحج بنيتين: بنية التجارة أنه يتاجر في هذا الموسم، وفي نفس الوقت أيضا بنية الحصول على الأجر. فمن عمل عملا من أعمال الآخرة وأراد شرك في نيته، شرك في نيته ثواب الآخرة والنفع المالي، هذا جائز. شرك في نيته الدنيا المدح الرياء وثواب الآخرة، هذا عمله مردوده الرياء. عندنا الحالة الثالثة وهي الحالة الأكمل والأفضل، وهي أنه لا يريد إلا ثواب الآخرة، حصلت له الدنيا أو لم تحصل. شخص مثلا يصلي بالناس يقول: أنا أصلي بالناس ولن أترك المسجد ما حييت، وجدت المكافأة أو لم توجد. لا شك أن هذا أفضل وأكمل. فالأحوال ثلاثة، وهذه القضية الحقيقة تلتبس على بعض طلاب العلم في مثلا في الدراسة الشرعية. بعض الناس مثلا يقول: أريد أن أدخل تخصص شرعي، وأنا أريد أيضا الشهادة، لأن بالشهادة أستطيع أن أعمل وأستطيع أن أتوظف. نقول لا تثريب عليك في ذلك. لأجل أي شيء؟ لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حق من أراد الدنيا فقط، وأنت لم تريد الدنيا، تريد الدنيا وتريد الآخرة. فإذا كنت تريد الدنيا وتريد في الآخرة في العلم فهذا جائز. أيضا البعض ربما مثلا ما يتولى الولايات الشرعية يقول أخشى أن يكون أريد الدنيا، بل بعضهم ربما يعني من ورعه وتقاه وصلاحه ربما لا، إذا كان مثلا في مسجد إماما أو مؤذن يقول ما أخذ المكافأة، يذهب أجري. نقول لا، يذهب أجرك، أجرك وقع الله عز وجل، فالأجر على قدر النية، فإذا وجد النية فلك أجرك إذا كنت تقصد ثواب الآخرة فقط ولا تلتفت حصلت الدنيا ولا تحصل، فأجرك ثابت على الله عز وجل، فالمكافأة أخذها ولا تنقص من أجرك. هذا معنى قال أخرجه أحد محمود بن لبيد، قال أخرجه أحمد بسند حسن. محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه ليس له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون حديثه مرسل صحابي، ومرسيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم حجة. فقال الحافظ هنا بسند حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تؤمن خان. متفق عليه. ولهما من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: وإذا خاصم فجر. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول آية المنافق ثلاث، آية أي علامة، أي من الأشياء التي تدل على النفاق. قال المنافق، هل المقصود هنا بالمنافق أي جنس المنافق كل المنافقين، أو هنا المنافق المعهود تكون العهدية؟ المقصود هنا والله أعلم النفاق المعهود، وهو النفاق العملي. فالنفاق نفاقان: نفاق عملي، نفاق عملي، هذا لا يخرج به الشخص من الملة، يبقى مسلما، فالشخص يكون فيه إيمان ونفاق، يكون فيه يكون فيه شرك وتوحيد، يكون فيه صلاح وفسق، فهذا لا يخرج به المسلم من الملة حتى يقوم به أصل الشرك أصل النفاق، أما النفاق العملي فلا يخرج من الملة. قال آية المنافق ثلاث، أي هناك ثلاث علامات، سيأتينا في حديث عبد الله عمر أربع، فهنا يقال النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة ثلاث، حديث عبد الله بن عمر أربع، وزيد غيرها. يقال النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم هنا إما أن يذكر هذه على حسب المقام، أو يكون أولا ذكر العدد الأقل ثم زيد له وبين له ثم باب زيادة العلم، أو يقال أن العدد على رأي بعض الأصولية أن العدد لا مفهوم له، لا مفهوم له، لا سيما أن هنا ما حصر، قال آية المنافق ثلاث، ما حصر وقال إنما آية المنافق ثلاث، لو كانت تفيد بالحصر هنا يقال العدد له مفهوم. إذا حدث كذب، ما هو الكذب؟ الكذب على أصح القولين من كلام الأصوليين هو الإخبار بخلاف الواقع، كل من أخبر بخلاف الواقع فقد كذب حتى ولو لم يقصد. نعم، فذلك أبو السنابل رضي الله تعالى عنه في قصة سبيعة الإسلامية حينما مات زوجها ووضعت بعد أيام، فأتاها أبو السنابل رضي الله تعالى عنها فقال لن تنكحي حتى تبلغ أربعة أشهر وعشرة، وهي الآن وضعت، والله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أتت للنبي صلى الله عليه وسلم تسأل، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كذب أبو السنابل، كذب أبو السنابل. هل يتقصد أبو السنابل رضي الله تعالى عنه أن يفتري على الله عز وجل الكذب؟ حاشا، إنما يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل والله أعلم، أي أخبر بخلاف الواقع. فكل من أخبر بخلاف الواقع يسمى كاذبا. أما ما يتعلق بالإثم والعقاب هذا يرجع إلى نية الشخص، فلا تلازم بين أن نصف الشخص بأنه كاذب وبين عدم العقوبة. فالكذب كل من أخبر خلاف الواقع نسميه كاذبا. أما العقوبة فهي راجعة إلى نيته، فلو قال من باب الخطأ أو من باب النسيان أو غير ذلك فلا إثم عليه إذا حدث كذب. وإذا وعد أخلف، إذا من صفات النفاق قال إذا وعد أخلف، وصفات النفاق واردة في مورد الذم. وناخذ منه أن أصح القولين أن الوفاء بالوعد واجب، أن الوفاء بالوعد واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وعد أخلف، إذا وعد أخلف، وهذا ورد مورد الذم. ربنا عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإذا وعد الشخص غيره على أصح القول يجب عليه أن يفي به، ويحرم عليه إخلاف الوعد، ويحرم عليه إخلاف الوعد. فمسألة حكم الوفاء بالوعد هي مسائل خلاف بين العلم، لكن أصح القولين هو وجوب الوفاء. فينتبه الواحد منا إذا وعد أحدا يجب عليه أن يفي بوعده، ويحرم عليه أن يخلف الوعد، إلا في حال عدم القدرة. قال وإذا وعد أخلف، إذا كان في نيته الوفاء، إذا كان في نية الوفاء ثم لم يستطع، ما الحكم؟ لا يدخل في هذا الباب. يظن أن عنده مثلا حاجة، قال عندي الحاجة الفلانية سأعطيك إياها، ثم تبين له أنها ليست موجودة عنده، هنا لا يدخل في باب الوعيد، فالأمر رجع على شيء على نيته. قال لفلان سأمرك مثلا الوقت الفلاني، ثم ما تيسر له لأي سبب من الأسباب، نعم مثلا، فهنا لا يدخل في هذا الباب. فمن وعد وفي نيته الوفاء بالوعد ولم يستطع لا يدخل في باب الذم، من وعد وفي نيته عدم الوفاء يدخل في باب الذم. قال وإذا اؤتمن خان، إذا اؤتمن خان، كلمة اؤتمن الأمانة عامة في كل أمانة، سواء تتعلق بحق الخالق، فالعبادات التي بيننا وبين ربنا تبارك وتعالى أمانة، الصلاة أمانة. فلذلك لو أن شخص مثلا أتى قال يا فلان صل، قال صليت، يحرم علينا أن نقول أن نستحلف بلا أحلف أنك صليت، لأنه مؤتمن فلا يحلف. تكون تتعلق بأولاده أمانة، بعمله أمانة، بما في تعامله مع الناس أمانة. قال وإذا اؤتمن خان، فإذا كان يخون الأمانة فهو داخل في باب النفاق. والأمين عند الفقهاء عندهم اصطلاح خاص، حينما يقول الفقهاء فلان أمين يقصدون به هو كل شخص كان المال بيده أو الحاجة بيده بإذن من المالك أو بإذن من الشارع، هذا هو الأمين عند الفقهاء. مسألة وهي مسألة الظفر، مسألة الظفر، شخص له في ذمة زيد 1000 ريال، أقرضه 1000 ريال لكن استحى أن يشهد عليه، فلما أتاه قال أعطني 1000، يأتيه يقول بعد غد بعد شهر، حينما لح عليه قال ليس لك مال اذهب اشتك، لأنه يعلم أنه ليس هناك بينة. القاضي سيطلب البينة من زيد، يقول لي البينة، يقول عمر احلف فيحلف. فإذا ظفر بمال لزيد هل يجوز أن يأخذ ماله أو لا؟ هذه مسألة الظفر عند الفقهاء. بعضهم يرى الوجوب، يرى ليس الجواز، يرى وجوب الأخذ، وأن هذا من باب إنكار المنكر، هذا أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى. بعضهم يرى التحريم، من يرى التحريم يستدل بحديث أد الأمان للذي ائتمنك ولا تخن من خانك، هذا هو أهم أدلتهم. وهذا الحديث كما قال الإمام أحمد لا يصح، لا يصح له الحديث. والقول الوسط في هذه المسألة هو الجواز في مسألة الظفر، الجواز ما لم يؤدي ذلك إلى مفسدة، فإذا كان يؤدي إلى مفسدة أشد هنا يحرم. لكن لا بد أن ننتبه، مسألة الظفر تتعلق في أي شيء؟ إذا كان لا يمكن رفع الأمر للحاكم،
إما لأن ليس لك بينة، أو لا يوجد حاكم، أو هذا الشخص ظالم باغي له سلطة لا يمكن أن يرفع إلى القضاء ولا يمكن إحضاره لمجلس القضاء، هذه مسألة الظفر. أما إذا كان يمكن إحضار الشخص إلى مجلس القضاء أو الشخص عنده بينة، فحتى من يرى الأخ جواز الظفر فهم يرون التحريم، إنما يخصون في أمر في ظفر لا يمكن أن تأخذ المال إلا بهذه الوسيلة فهو الجائز.
ولهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وإذا خاصما فجر. ولهما أي للبخاري ومسلم، لأنه تقدم قوله متفق عليه في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وإذا خاصما فجر، أصل الفجور في الخصوم، أصل كلمة الفجور هو الميل، في الفجور في كلام العرب هو الميل، فمن مال عن شيء فقد فجر. وقوله إذا خاصم فجر أي المنافق، أي مال عن الحق، يكذب في خصومته، يدعي ما ليس له، ينفي ما وجب عليه، هذا كله داخل في الفجور في الخصومة. وقد تكون الخصومة عند القاضي وقد تكون عند غير القاضي، فكل من فجر في خصومته وتعدى يسمى فاجرا، وأيضا فيه خصلة من خصال النفاق العملي. قال: وإذا خاصم فجر، على عادة الحافظ رحمه الله تعالى أنه يختصر الحديث، وإلا الحديث قال أربع من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. وعرفنا أن النفاق هنا النفاق العملي لا الاعتقادي. وفي حديث أبي هريرة ثلاث، آية المنافق ثلاث، وهنا قال أربع: من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. وفيه اجتماع الإيمان والنفاق، اجتماع الإسلام والكفر، اجتماع التوحيد أو الإخلاص والشرك. إذا اؤتمن خان تقدم كلام عليها، وإذا حدث كذب أيضا تقدم كلام. قال: وإذا عاهد غدر. وإذا عاهد أي عاهد غيره على أمر من الأمور غدر ولم يفي بعهده. إذن هذه خصلة الثالثة في حديث عبد الله بن عمر. قال: وإذا خاصم فجر. وإذا خاصم فجر، الآن مجموع حديث أبي هريرة فيه ثلاث خصال: الكذب وإخلاف الوعد وخيانة الأمانة. في حديث عبد الله بن عمر: وإذا عاهد غدر، إذن فيه الغدر، إذن هذه خصلة رابعة. وفيه أيضا: وإذا خاصم فجر، الخامسة الفجور في الخصومة. إذن هذه خمس خصال من خصال المنافقين نفاقا عمليا، وليس الأمر مخصوصا بهذه الخصال، بل ثبت غيرها. من ذلك الخروج من المسجد بعد الأذان، فالخروج من المسجد بعد الأذان من غير إرادة الصلاة، يعني لا يذهب إلى مسجد آخر، هو أذن يدخل في هذا الباب. فلذلك معاذ رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي دخل معه الصلاة، فلما افتتح الصلاة انصرف من صلاته، قال معاذ رضي الله تعالى عنه: نافق. وورد حديث أيضا في هذه المسألة، أي أن الخروج من المسجد ولا يريد العودة فهو منافق، فأيضا هذه خصلة أخرى. فخصال النفاق العملي ليست مخصوصة بما في حديثي أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم، السباب هو الشتم والذم والقدح، فسوق، إذا سب مسلما بغير حق فهو فاسق. وأصل كلمة الفسوق هي الخروج عن الشيء، يقال فسقت التمرة إذا خرجت عن القشر، عن قشرها. سباب المسلم فسوق، فمن سب مسلما واعتدى عليه بلسانه فهو فاسق، والفاسق
ليس عدلا، ليس عدلا. ربنا عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ففي خبر الفاسق قال تبينوا تثبتوا، هذا يدل على عدم عدالته، فلا يقبل خبره، لا بد من التثبت. فهنا قول سباب المسلم فسوق يحمل هنا والله أعلم على المسلم العدل الذي لا يستحق ذلك. فالأصل هي حرمة المسلم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، هذا الأصل في عرض الشخص. وقتاله كفر، وقتاله أي مقاتلته كفر. عندنا قتال وقتل، القتل هو إزهاق النفس، قتله أي أزهق نفسه. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هذا قتل. وعندنا المقاتلة أعم من ذلك، وهي الاعتداء عليه بمقاتلة ومدافعة. قتل المسلم مر بنا في حديث مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. أما المقاتلة فهي أعم من ذلك، كل من اعتدى وظلم ولا يمكن دفعه إلا بالمقاتلة يقاتل، سواء كان سارقا، سواء كان حاول اعتداء على عرض أو غيره، هنا يقاتل. إذا ما أمكن رده إلا بالقتل فيقتل ودمه هدر. ربنا عز وجل يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. فقاتلوا، إذن إذا حصل طائفة اعتدت نحاول أن نصلح، لكن إذا صرت ولم تمتثل هنا نقاتلها. ليس كل من جازت مقاتلته جاز قتله، ليس كل من جازت مقاتلته جاز قتله. فذلك ربنا عز وجل يقول في الطائفة الثانية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. إلى متى؟ حتى تفيء إلى أمر الله. إذا فأت ورجعت هنا تحرم مقاتلتها ويحرم قتلها. فهذا هو الفرق بين القتل وبين المقاتلة. فالمقاتلة فيها مدافعة، فيها مدافعة. وقول وقتال كفر إذا كان قتاله بغير حق، أما إن كان بحق فجائز. السارق مثلا تجوز مقاتلته. قال حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى رجل يريد أن يأخذ مالي، قال: لا تعطه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: فقاتل. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: فهو في النار. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت في الجنة. فالمقاتلة للمعتدي جائزة وليست كفرا، إنما هنا مقاتلة من تحرم مقاتلته. أما من شرعت مقاتلته فقد تكون المقاتلة مستحبة وقد تكون المقاتلة واجبة. قول وقتاله كفر، إذا كان الشخص لا يستحق المقاتلة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول قتاله كفر. هنا قول وقتاله كفر يحمل على أحد معنيين. نقول: هو كفر أكبر مخرج من الملة إذا استحل ذلك واعتقد أنه حلال. يعني لو أنه استحل مقاتلته وهو معصوم يقال قتاله كفر، فهذا لا شك أنه كفر مخرج من الملة، لأنه تكذيب للقرآن والسنة. أو يقال وقتاله كفر، هنا كفر دون كفر، فهو كفر في حق الأخوة الإيمانية، فيكون كفرا أصغر. ونأخذ منه فائدة أن الكفر ينقسم إلى كفر أكبر، هذا هو المخرج من الملة، وينقسم إلى كفر أصغر، هذا لا يخرج من الملة، إنما هو معصية، كما في كفر النعمة فكفرت بأنعم الله، هذا كفر نعمة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى لرجل غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فقد كفر. من يعني انتسب لغير أبيه وتسمى باسم شخص ونسب نفسه له وهو لا يعلم أنه أبوه، وهو يعلم أنه أبوه، النبي صلى الله عليه وسلم كفر، والكفر لا شك أنه لا يخرج من الملة، إنما هو كفر أصغر. وقال في حق النساء تكفرن العشير، وهذا أيضا كفر أصغر يبقى هو معصية. فالكفر كفران، كفر أصغر وكفر أكبر. وهذا الحديث وأمثاله يستدل به من يكفر أصحاب الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وقتال كفر، هذه معصية، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم كفرا، وعرفنا توجيه الحديث. في هذا الحديث بيان أهمية عرض المسلم وحرمة الاعتداء عليه بسب أو بقتال. وحينما قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هل الأمر خاص بالمسلم؟ لا، المسلم كذلك. فقولها المسلم هنا خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب لا يترتب عليه حكم، لا يفيد التخصيص. خرجنا الآن من المسلم، سباب المسلم فسوق قتال كفر، الآن سباب غير المسلم، هل مفهوم الحديث أنه يجوز سباب غير المسلم وقتاله؟ وقال المسألة فيها تفصيل، إن كان حربيا نعم يسب ويقاتل، وإن كان غير حربي كمعاهد فهنا يحرم سبابه وقتاله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا فقد برئت منه الذمة، هذا يدل على أن قتل المعاهد كبيرة من كبائر الذنوب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. حديث أبي هريرة إياكم والظن هنا منصوب على التحذير، أي احذروا الظن، إياكم أي احذروا الظن. والمقصود هنا بالظن الظن ظن السوء بغير سبب. عندنا الظن ظنان، ظن بغير سبب الذي يحمل عليه الشخص هو الشيطان والوساوس. فهذا الذي ورد في هذا الحديث هو المقصود بهذا الحديث. ثم قال فإن الظن أكذب الحديث، مر بنا أن الكذب الإخبار بخلاف الواقع، والظن الآن يعتقد شيئا ليس له أساس من الواقع فهو يخبر بخلاف الواقع. إذا كان يظن ظنا مجردا من غير سبب، من غير علامات تدل على صدق ظنه، فهنا يقال فالظن أكذب الحديث. فهذا الذي نهي عنه، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، فنهينا عن الظن. لكن إذا كان الظن له سبب له علامات فهذا ليس مراد في هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن من الغيرة ما يحبها الله، وإن من الغيرة ما يكرهه الله. فأما الغيرة التي يكرهها الله فالغيرة في غير ما ريبة، وأما الغيرة التي يحبها الله فهي الغيرة في الريبة. إذن إذا وجدت ريبة، إذا وجد ظن هنا، هذا الظن محمود وليس سيء. لماذا؟ لأنه يدعو إلى التحرز وإلى التحفظ. إذا ظنيت بشخص أنه سارق لمقدمات، هذا يدعوك إلى أنك تتحرز منه وتحفظ مالك. إذا ظننت بشخص أنه فاجر، هذا يجعلك تتحفظ منه وتبعد من تخشى عليه منه، تحفظه. بخلاف مجرد الظن الذي يدعو إليه الشيطان وهو من وساوس الشيطان، هذا الذي ورد النهي عنه. فالحديث ورد في أي شيء؟ في الظن بالمسلم، الظن بالمسلم قد يكون ظنا محمودا وقد يكون ظنا مذموما. ناتي الظن بالخالق تبارك وتعالى، إذا كان الشخص يظن بربه ظن السوء فهذه المعصية، أن الله عز وجل لا ينصره لا يرزقه لا يرفع ما به إلى غير ما شاء، فهذه معصية. إذا كان يظن بربه الظن الحسن فهو يؤجر على هذا الظن. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي هذا حديث صحيح في رواية فليظن بي ما شاء، يعني إذا ظن بي ظنا حسنا كنت عند ظنه، كنت عند ظنه، وإذا ظن ظنا سيئا كنت عند هذا الظن. فهذا أيضا ظن يتعلق بالخالق. عندنا ظن آخر يتعلق بالعبادات، ظن آخر يتعلق بالعبادات. الأصل في العبادات اليقين، قبل أن تصلي الأصل أنك لا تصلي لو قد تيقنت الطهارة، هذا الأصل. لا تسلم من صلاتك إلا وقد تيقنت أنك أتممت الصلاة، هذا الأصل. لكن إذا ما وجد اليقين هنا يعمل بغلبة الظن، يعمل بغلبة الظن. إذن إذا شكيت في العبادة، شكيت في الطهارة، شكيت في الصلاة وليس عندك يقين، يقال هنا اعمل بغلبة ظنك. دليل ذلك حديث مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق من شك إذا شك في صلاته هل صلى ثلاثا أو أربع، قال فليتحرى الصواب وليتم عليه. قال فليتحرى الصواب، هذا التحري هو غلبة ظن، فأمر أن نتحرى الصواب في صلاتنا ونتم صلاتنا على هذا التحري. إن كنا ظن الصلاة تامة فهي تامة، وإن كنا نظن أنها ناقصة نتم النقص الذي فيها. هذا ما يتعلق بأحوال الظن، متفق عليه. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، متفق عليه. حديث معقل رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد، إذن كل عبد، ما من عبد أي كل عبد، والعبد المقصود به الرجل وليس الرقيق، لأن الحر هو الذي له ولاية. قال عبد، وكذلك الأمة المرأة، فالمرأة أيضا لها ولاية ولها رعاية، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فقوله عبد، فكذلك المرأة يسترعيه الله على رعية، يعني يجعله مسؤولا على رعية. الأب راعي، الأم راعية، المعلم راعي، الموظف راعي، رئيس القسم راعي، رئيس الدائرة راعي، الوزير راعي، الملك راعي، كل هؤلاء وغيرهم يدخلون في عموم الحديث. ما من عبد يسترعيه الله رعية، والحظ قال يسترعيه الله، إذن الأصل أن الشخص هو يعمل عند الله عز وجل، هو عامل عند الله عز وجل، فإن أحسن له الثواب وإن أساف عليه العقاب. قال يموت يوم يموت، قال يموت يوم يموت، الظاهر والله أعلم هنا قوله يوم يموت تفيد أن العبرة بالخواتيم، أن الأعمال بالخواتيم، لو أساء ثم تاب ورجع إلى ربه تبارك وتعالى ليظهر الله أعلم أنه لا يتعرض لهذا الوعيد. وهذا فائدة والله أعلم قول يوم يموت وهو غاش لرعيته. الغش هو عدم النصح، عدم النصح، وعدم النصح في كل باب بحسبه، في كل باب بحسبه. الموظف عدم النصح لرعيته أي للمراجعين، يكون يشق عليهم، لا يبين لهم الأسهل، لا يبين لهم الأيسر، لا يبين لهم الأنفع. الأب في أولاده حينما لا يأمرهم بالمعروف، لا ينهاهم عن المنكر، لا يأمرهم بالواجبات، وهكذا. إذن قوله غاش لرعيته، الغش يختلف، لكن الجملة أنه لا بد أن يؤدي الأمانة، لا بد أن يؤدي الأمانة العامة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فأي شخص مؤتمن على أمر لا بد أن يؤدي الأمانة ولا بد أن يبذل وسعه. قال إلا حرم الله عليه الجنة، يدل ذلك على أن الغش كبيرة من كبائر الذنوب. غش الراعي، غش المسؤول، غش الأب، غش الأم، كل هؤلاء عملهم إذا لم ينصحوا فعملهم كبيرة من كبائر الذنوب للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا حرم الله عليه الجنة، هذا وعيد خاص. وإذا حرم الله عليه الجنة فالأصل النار، فهنا فحينما قال حرم الله عليه الجنة دل الأمر والله أعلم على أن هذا الفعل في الأصل كبيرة من كبائر الذنوب. لو تأملنا قوله إلا حرم الله عليه الجنة قلنا هذا لا يدخل الجنة مطلقا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه مثلا على سبيل المثال في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، حديث عثمان في مسلم، والحديث في هذا الباب كثيرة جدا لأن الأمر من باب التمثيل فقط. قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، الحديث الآخر من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أليس هذا الرأي يحتمل أن يدخل في هذا العموم؟ بلى، يمكن يقول لا إله الله ويموت على التوحيد ومع ذلك وغش لرعيته، غش لرعيته. فكيف الآن نجمع بين حديث يثبت أنه دخل الجنة وحديث ينفي أنه يدخل الجنة؟ في هذه الأحاديث يعني التوجيه للعلم، بعضهم قال هذه الأحاديث نمررها كما جاءت ولا نلتفت إليه ونقول هذه من أحاديث الوعيد وهذه من أحاديث الوعيد. بعضهم قال المقصد من هذه الحديث التخويف، ولو قيل بهذا القول لا أسقطنا دلالات النصوص الشرعية، قلنا لا فائدة فيها في مثل هذا الحال. إذن كل ما أتى وعيد يقول ليس على ظاهر المقصد به التخويف. بعضهم أخذ بظاهره وقال صاحب الكبيرة خالد مخلد بالنار، بعضهم أخذ بظاهر حديث الوعد وقال لا يضر مع الإيمان معصية، وهم المرجئة. والصواب الذي عليه أهل السنة الجمع بين هذه الأحاديث، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله المؤحد مآله الجنة وإن كان فاسقا، لكن لا يمنع هذا أن يعذب في البرزخ أو يعذب يوم القيامة ثم يدخل الجنة، هذا الموحد. طيب كيف نجيب عن هذا الحديث؟ يجاب كما مر بنا، حرم الله عليه الجنة ابتداء فلا يدخل الجنة ابتداء، أو حرم الله عليه نوعا من أنواع الجنان فيكون دون غيره مرتبة لأجل معصيته والله أعلم، وبذلك تجتمع الأحاديث. متفق عليه. ساق هذا الحديث لبيان أن غش الرعية من مساوي الأخلاق، هذه مناسبة الحديث في هذا الباب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي، هنا دعاء، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا، وهذا عام، كل من ولي من أمر الأمة شيئا أن يصبح له ولاية يدخل فيه الملك ويدخل فيه المستخدم، كل هؤلاء وغيرهم داخلون في عموم الحديث. من ولي من أمر أمتي شيئا، وقوله شيئا هذه نكرة في سياق الشرط فتعم كل شيء حتى ولو كان صغير، فشق عليه، فشق عليهم أتعبهم، جعلهم يعنتون، تكلف في تعنته معهم. قال فاشقق عليه، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالمشقة، فالجزاء من جنس العمل. فنأخذ منه فائدة أن الشخص الذي له ولاية يعمل قدر وسعه في الرفق بالناس حتى لو تجاوز بعض الأنظمة، نعم حتى لو تجاوز بعض الأنظمة إذا كان يرى أنه لا مفسدة في التجاوز وأن في التجاوز مصلحة. هذه حقيقة قاعدة شرعية يجب أن ينتبه لها. بعض الأحيان فيما يتعلق بالأنظمة قد يوجد نظام إذا طبقه الشخص خصوصا إذا كان رئيسا شق على الناس وحصلت مفسدة أكثر من المنفعة المرجوة، لكن إذا تسامح في هذا الأمر واعتقد أنه لن يضر ولا يؤدي إلى مفسدة حصل مصلحة أعلى، بحيث أنه كسب ود من حوله وأطاعوه وانتفعوا به، فلا شك أن هذا الأفضل. فمن له ولاية ينظر إلى أن الشرع أتى بتحصيل المصالح وتكثيرها وتقليل ودرء المفاسد وتقليلها، فإذا تصرف تصرفا يرى أنه يأتي بالمصالح أو يدرع المفاسد فهو على خير وهو ماجور على ذلك، وهذا هو دين الله عز وجل. فدين الله عز وجل الأصل فيه أنه يكثر أنه يأتي بالمصالح كلها، وإن لم يتيسر كثرها، أنه يدرع المفاسد كلها إن تيسر، وإن لم يتيسر فهو يقلل المفاسد. فأي أمر تقوم به انظر إلى تحصيل المصالح ودرء المفاسد، وليكن هذا عن طريق النظر وليس عن طريق الهوى والتشهي. وأيضا يكون الحكم عام، لا تقول أبحث عن المصلحة مع زيد لأنك تميل إليها وتحبها وقريب، ثم تطبق النظام على عمر وتقول أمرنا بذلك وهذه تعليمات. فيجب على الجميع، المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، فمن عدل على من ولي يدخل في هذا الحديث. يعدلون الذين يعدلون على من تحت أيديهم ومن ولوا، وهذا الحديث عام. فاشقق عليه، الحديث له تتمة، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. لكن ما ذكر الحافظ التتمة رحمه الله تعالى، لماذا؟ لأنه يتكلم عن مساوي الأخلاق، وهذا ليس مساوي الأخلاق، هذا من محاسن الأخلاق. وأيضا هذه في فائدة، من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق به، ينتبه الموظفون إذا أتاه مراجع يحاول أن يسر عليه، لا يقول له غدا وبعد غد، إذا كانت هناك بعض الأشياء المطلوبة يرى أنها لا مصلحة منها ولا فائدة يرفق بهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأيضا المعلمون وأيضا المدراء، الجميع كذلك، وهذا حكم عام. ويتبين أن أيضا فضيلة الرفق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله رفيق لعائشة يحب الرفق. إذن الرفق هي صفة من صفات الله عز وجل، فكلما رفق الواحد منا اتصف بصفة من صفات الرحمن تبارك وتعالى، وهي صفة محبوبة. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. متفق عليه. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا، هنا إذا شرطية غير جازمة، قاتل هذا فعل الشرط، فليجتنب الوجه هذه جملة جواب الشرط. إذا قاتل أي من المقاتلة، والمقاتلة قد تكون مضاربة وقد تكون أعم من ذلك، قد تكون بحق وقد تكون بباطل، قال فليجتنب الوجه، يعني لا يضرب الوجه، لا يضرب الوجه. حتى ظاهر الحديث حتى في القتال في سبيل الله أنه لا يعتدي على الوجه في بعض روايات الحديث وفي الصحيحين، فإن الله خلق آدم على صورته. السبب في منع الضرب الوجه، مقاتلة الوجه، الاعتداء على الوجه، لأن الله عز وجل خلق آدم على صورته، والضمير والله أعلم يعود قول على صورته أي إلى ربنا تبارك وتعالى. لو قلنا أن الضمير يعود على آدم فإن الله خلق آدم على صورته، ما الفائدة منه؟ نعلم أن الله خلق آدم على صورته المعتادة، فالضمير والله أعلم يعود على ربنا تبارك وتعالى. ففي هذا الحديث وأمثاله نقول آمنا به كل من عند ربنا، فنؤمن به ونثبته كما جاء، لكن أيضا نؤمن أن ربنا كما أخبر عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فربنا عز وجل ليس كمثله شيء، فنثبت هذا الحديث. قال فليجتنب الوجه، وفيه خطأ ما يفعله البعض أو يهدد به البعض، أعطيك كف أي على الوجه، هذا مما ينهى عنه. إذن يحرم ضرب الوجه بحق أو بباطل، يحرم ضرب الوجه بحق أو بباطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأخبر أن هذا الوجه خلق الله عز وجل آدم على صورته، هذا تعليل. وأيضا هذا دليل أثري. أما التعليل
فالوجه هو مجمع الحسن، فيه الحواس، فقد إذا ضرب اعتدى على أحد الحواس كالعين الأنف الأذن ربما فقدها. أيضا الضرب على الوجه يبين بخلاف الضرب على غير الوجه. البعض نسأل السلامة معتدي ظالم، على سبيل المثال اتصلت بي امرأة موظفة مسؤولة تشتكي زوجها وتقول أحيانا والله لا أخرج للعمل لأن آثار الضرب على وجهي، آثار الضرب على وجهي. فلا شك أن هذا من الظلم، هذا من الاعتداء، يحرم طبعا على كلامها بغير حق حتى لو كان بحق ويجوز تأديبها، يحرم عليه أن يضربها على وجهي. الشاهد من ذلك أن الضرب على وجه يبين ويظهر فيه بخلاف بقية البدن، متفق عليه. فالضرب على الوجه من مساوي الأخلاق، والعناية بالوجه ليست خاصة بالآدمي بل هي والله أعلم عامة، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوسم، وسم البهيمة في وجهها، ولعن من فعل ذلك. فالوجه له خاصية في المخلوق تخالف بقية سائر البدن. وعنه أن رجلا قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، أخرجه البخاري. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أبهم الرجل لأنه لا يترتب عليه حكم شرعي، سواء كان السائل زيدا أو عمرا الحكم واحد في الجملة، قال يا رسول الله أوصني، وفيه طلب الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد أن ننتبه أن ورثة النبي صلى الله عليه وسلم نوعان. نوع ورثوا العلم، علم النبي صلى الله عليه وسلم، ونوع ورثوا العلم والعمل. الطائفة الثانية هي الممدوحة، الطائفة الأولى ليست ممدوحة، بل ربنا عز وجل ذم من يحمل العلم بغير عمل. ما نفع اليهود علمهم، فوصف شبههم الله عز وجل بالحمير. فما ورد من مدح للعلم هو في الطائفة الثانية وليس في الطائفة الأولى، هي الطائفة التي عندها علم وعمل، هذه الممدوحة. أوصني قال لا تغضب، لا هنا ناهية، فقال لا تغضب جزمنا الفعل. نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب، والغضب كما مر بنا فوران دم القلب بغية الانتقام، هذا الغضب في حق الآدميين. فردد مرارا قال لا تغضب، إذا ما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بترك الغضب. الغضب إذا هجم على الشخص لا يستطيع أن يرده، هذا الأصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاه عن شيء لا يستطيع، إنما ينهاه عن مقدمات الغضب. فالنهي عن الغضب هو نهي عن مقدمات الغضب، إذن كل ما يؤدي إلى الغضب تجنبه. إذا كنت تعلم أن المزاح يؤدي إلى الغضب تجنبه، إذا كنت تعلم أن المجادلة تؤدي إلى الغضب تجنبه، فكل ما يؤدي إلى الغضب تجنبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بترك الغضب. نأخذ من هذا الحديث أن الغضب مذموم في هذا الحديث. هل كل غضب مذموم؟ لا، الغضب المذموم هو إذا كان لأمور الدنيا، أما إذا كان لله عز وجل فهو ممدوح. الغضب لارتكاب محارم الله عز وجل هذا ممدوح، فلذلك ربنا عز وجل يغضب، وصفات ربنا تبارك وتعالى صفات كمال، غضب الله عليهم غير المغضوب عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم حينما شفع له في الغامدية غضب صلى الله عليه وسلم وقال لأسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حينما سترت عائشة رضي الله تعالى عنها السهوة رأت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الغضب. فالغضب يذم إذا كان لحقوق الدنيا، لأمر الدنيا، لأمر دنيوي.
أما إذا كان الغضب لله عز وجل فهذه صفة كمال وليست صفة نقص. مساك الله بخير. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أوصى الرجل ألا يغضب. أتاه رجل مسافر قال يا رسول الله أوصني. قال أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف، على كل مكان مرتفع تقول الله أكبر. أوصى بعض الصحابة كأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، كأبي هريرة وأبي ذر رضي الله تعالى عنهما، أوصاهم بثلاث: بركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام وأن يوتر قبل أن ينام. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم تختلف وصيته من شخص لآخر، وصيته تختلف من شخص لآخر، وهذا يرجع إلى أمرين والله أعلم. الأمر الأول إلى الحال، السلام عليكم، إلى الحال. فمثلا أوصى المسافر بوصية خاصة بخلاف المقيم، وأيضا يرجع أيضا إلى، ليس الحال، إلى الموصى. فقد يكون الشخص مثلا عنده غضب فهو بحاجة إلى أن يؤكد عليه في مسألة الغضب، وقد يكون شخص ليس عنده غضب فهو بحاجة إلى أن يوصى بأشياء أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينوع وصاياه باختلاف السائل واختلاف الحال التي هو يسأل فيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الغضب أمر في النفوس، لكن يستطيع الواحد منا أن يهذب نفسه وأن يمتنع عن الغضب، أو على الأقل يقلل الغضب. فإذا كان يعلم أن الغضب من الشيطان هنا يحاول ألا يعمل بما يملي عليه الشيطان. ناتي إلى علاج الغضب. عندنا العلاج قبل الغضب كما في هذا الحديث. فعندنا العلاج أصلا قبل الغضب: لا تغضب، ابتعد عن الأشياء التي توقعك في الغضب أصلا. الحالة الثانية إذا وقع الغضب، إذا وقع الغضب فعلاج الغضب الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. في حديث سليمان بن صرد رضي الله تعالى عنه قال: استبى رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فاحمر وجه أحدهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حديث سليمان في الصحيحين. فهنا يستحب للشخص إذا غضب أن يكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، هذا علاج الغضب. ورد من علاج الغضب تغيير الحال والوضوء، لكنها لا تصح. ورد في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. إذن في الحديث يقول: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس. طيب إذا ما ذهب الغضب اضطجع، يعني نم على شقك. والحديث عند الإمام أحمد وأسناده ضعيف، فيه انقطاع على الصحيح. فتغيير الحال النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، لكنه من جهة السند فيه ضعف، لكن من ناحية الواقع له أثر مشاهد. الثاني الوضوء، إذا غضب يتوضأ. في حديث عطية بن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. إذن أمر بالوضوء حال الغضب، وهذا الحديث أيضا عند الإمام أحمد ولا يصح. فليظهر لي والله أعلم أن الثابت هو الاستعاذة وهي في الصحيحين، هذا هو الثابت. وإن كان حديث أبي ذر محل خلاف بين العلماء، بعض العلماء صح حديث أبي ذر وهو في تغيير الحال من قيام إلى الجلوس ومن جلوس إلى الاضطجاع، أخرجه البخاري. وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، أخرجه البخاري. حديث خولة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا، كلمة هنا رجال ليست قيدا، وكذلك النساء.
لو المرأة أيضا تخوضت في مال الله عز وجل فالحكم واحد. يتخوضون في مال الله، المقصود في مال الله أي في المال الذي لبيت مال المسلمين. ونأخذ منه أن بيت مال المسلمين ليس مملوكا لأحد، إنما هو المسلمين. فالحاكم، الأمير، الملك، الرئيس هم كسائر الناس، لهم مرتب كسائر المسلمين. وهذا الذي كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنه. أبو بكر رضي الله تعالى عنه حينما تولى الخلافة قال أجعل لي مالا يغنيني ويغني آل أبي بكر، إذن مرتب شهري معروف. عمر رضي الله تعالى عنه أزهد من ذلك، كان إذا احتاج أخذ المرتب وإذا لم يحتاج ترك. هذا عمر رضي الله تعالى عنه. فهذا هو فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ابتسموا، بعض الأخبار كأنها حلم، كأنها أقول خيال، لأننا نعيش واقعا مريرا ونحن السبب، نستحق ذلك. كل ما تبتعد الأمة عن دينها كلما تحل بها النقم. لكن المصيبة حينما يجعل هذا هو الدين، هنا تكون مصيبة أعظم. فالحاكم كغيره من الناس له مرتب يأخذه، ويحرم عليه أن يأخذ أكثر من ذلك. والكلام ليس على الحاكم، على الموظفين، لأن بعض الموظفين أيضا يتخوضون في مال الله عز وجل. مثلا يأخذ انتداب، يأخذ خارج دوام وهو لم يداوم، يحرم عليه ذلك. بعض الموظفين يتخوض في مال الله عز وجل ليستخدم الأدوات التي تحته، يستخدم مثلا أجهزة المؤسسة الحكومية التي يعمل بها، هذا تخوض في مال الله عز وجل. يصور له بغير حق، إن احتاج الشخص لهذه القضاء ويرى يشق عليه لا بأس، لكن يدفع مالا مقابل هذا العمل إذا كان هو لا يقدم ولا يبذل. لأن بعض الموظفين يبذل مال للدائرة من جيبه، هذا مشاهد معروف، وهذا قد يكون ظاهر في المدارس، إذا كذلك يا أبا محمد هذا ظاهر في المدارس. فإذا كان يدفع هو من ماله لا بأس، يقول أدفع وأخذ الأشياء اليسيرة مقابل أدفع أضعاف ذلك ويكون في نية ذلك لا بأس. لكن إذا كان لا، ولو كان شيئا يسيرا نعم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأخذ، قال ولو عودا من أراك. فالأمر ليس بالسهل. ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة، في قصة ابن اللثبي، هل جالس وهي هدية ليست من أصل المال، هل جالس أحدكم في بيت أمي فينظر عهدي إليه أم لا. بيت مال المسلمين الأخذ ليس بالسهل. الأخذ قد يكون صريح أحيانا، سرقة مال، سرقة أجهزة، سرقة أثاث، قد يكون ليس بالمال، سرقة العمال، عمال الدائرة، يجعل مثلا العمال يعملون تبع الدائرة يعملون عنده، يجعل مثلا بعض الموظفين يعملون عنده، يجعل السائق سائقا خاصا لأهله، هذا داخل أيضا في باب التخوض في مال الله. لأن هالسائق هذا اللي يأخذ من بيت من المسلمين، كأنك الآن أخذت هالمرتب هذا وجعلته في جيبك وأحضرتك سائقا خاصا. أيضا استخدام السيارات داخل في باب التخوض في مال الله. إذا كان الموظف نظاما لا يستخدم السيارة إلا في العمل ثم يوقفها، هو داخل أيضا في هذا الباب، هو يتخوض في مال الله عز وجل. ففي الحديث قال إن الرجال يتخوضون في مال الله بغير حق. إذا كان بحق جائز، إذا كان يأخذون مالهم، إذا كان يصرف لهم بحق، إذا كانت طبيعة العمل تحتم ذلك لا بأس. طبيعة عمله ميداني قل خذ السيارة أو غير ذلك لا بأس. لكن إذا كان بباطل فلا. وليس معنى الحق أن يجعل هو الحق لنفسه، يمكن المسؤول يصدر نظاما يقول هذا حق، يقول لا ليس هذا باطل، إنما هو ينظر ليس لمصلحته إنما للمصلحة العامة. فإذا كان في المصلحة العامة أن هذا الفعل لا بأس، أما إذا كان لا بحث عن مصلحته يقول هذا ليس بحق إنما هو باطل. خذوا قال يتخوضون في مال الله، إذن فيه خوض كالخوض في الماء. وهذا أيضا ما ظنت الذي يخوض يكون فيه دحض ويزلق ويسقط،
وهذا مشاهد نسأل الله السلامة. كل ما يتخوض الشخص بما لا كل ما يستمر السرقة وكل ما يستمر الأخذ فربما يسقط في أوحال المال وسيأتي به يوم القيامة نسأل الله السلامة. قال فلهم النار يوم القيامة. فلهم النار، إذن هذا وعيد، فلهم النار، إذن الأخذ من بيت مال المسلمين كبيرة من كبائر الذنوب. وكما ذكرت قبل قليل لا نبري أنفسنا، الموظف الصغير لا يبري نفسه، ينظر إلى سرقة الكبار يقول أنا ماذا أخذت، أنا أخذت قلم، أخذت، ستأتي به ستسأل عن ذلك. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذن ننتبه لهذا. ومن الخطأ الذي يقوله البعض يتساهل الأمر ويقول حلال الدولة، ليست للدولة وحلال للمسلمين، المسلمون شركاء في ذلك. يقول فلان يسرق فلان ينهب سيحاسب. فلهم النار. الآن حينما قال إن الرجال يخوضون في مال الله بغير حق، إذن هذا كبيرة معصية. النبي صلى الله عليه وسلم آمر الذي أخذ الهدية لأنه موظف أن يردها. فإذا كان الشارع ينهى أن يتخوض في مال الله بغير حق، يجب على الأمة أن تبذل الأسباب التي تمنع السرقة سرقة المال العام. هذا واجب على الأمة لأنه من إنكار المنكر ومن حفظ الأمة. وإنك لتعجب في النظام حينما في الموظف الصغير، ما يستطيع الموظف الصغير أن يصرف ولا 100 ريال إلا عن طريق عدة إجراءات حتى يضمن أن الصرف بحق وأنه ما صرف بباطل. ثم تجد حينما تصل المسألة للكبار للملك ولغيره تجد أن الأمر من غير حساب، لا يحاسب. ما الذي حله عليك وحرمه على هذا؟ فيجب على الأمة أن تحفظ المال وأن تحتسب على الكبير قبل الصغير. هذا الواجب على الأمة، وهذا داخل في باب إنكار المنكر. فالحاكم كغيره من الناس ليس له إلا ما فرض له، ماله مال خاص، فالمال ليس له للمسلمين، ليس له حق أن يعطي أحدا محابات، يعطي فلان لأنه من أقاربه، لأنه من أولاده، لأنه من إخوته، يعطي فلان لأنه يطيعه في المنكر. هذه كلها سيسأل عليها. ولما قل الآن سيسأل عليها وأنه سيحاسب، ليس معنى هذا أن الأمة تخلد تقول الحساب تدام أنصفي تدام، لا، الحساب ومصفي تدام، لكن أيضا يجب على المسلمين أن يبذلوا وسعهم في حفظ المال العام من الريال إلى المليار. هذا هو الواجب على الأمة. والواقع الذي نعيشه هو خلاف الإسلام، خلاف فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع في المال؟ إذا أتى مال علم الصحابة قابلوه، مثلا حينما صلى أتوا مال من البحرين، حينما تعرضوا للمسجد تبسم، قال علمتم أن أبا عبيدة أتى بمال من البحرين؟ وزع مباشرة. أبو بكر وعمر ماذا يصنعون؟ إذا أتى المال وزعوه، أخذوا ما تحتاجه الدولة والباقي وزع على الناس. اختلف أبو بكر وعمر في أي شيء؟ كلهم يوزعون. أبو بكر كان يفضل بعض كان يساوي الجميع، أبو بكر، وعمر لا، كان يفضل بعض الصحابة على بعض، ثم رأى أن منهج أبي بكر أفضل فتمنى أنه ساوي الجميع، فهذا سابقته وخيره للإسلام، يجده عبادة، أما ما يتعلق بأمور الدنيا له. إذن هذا هو منهج الصحابة، هذا هو المنهج السلفي الحق في صرف خزينة الدولة، وهي أنها تصرف للمحتاج، ما زاد عن حاجة الدولة يوزع على المسلمين. حتى النساء القواعد في البيوت، نعم، عمر رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري يقول لقد هممت ألا أجعل أرامل العراق أن يحتجن لرجل بعدي، إذا سيجعل لهن مخصصات مالية لا تحتاجها المرة بعد ذلك. ثم استشهد بعد ذلك بأيام رضي الله تعالى عنه. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروي عن ربه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أخرجه
مسلم حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه. إذن الحديث قدسي لكن لا يعطى أحكام القرآن لا من جهة الثبوت، فالقرآن ثابت بالتواتر بخلاف الحديث القدسي، ولا يتعبد الله عز وجل بقراءته بخلاف القرآن. فالحديث القدسي كسائر الحديث، قد يكون موضوعا، قد يكون ضعيفا، قد يكون حسنا، قد يكون صحيحا. يا عبادي، هنا يا عبادي فيه التلطف أثناء الموعظة، فهذا مظنة الاستجابة، حينما تتلطف أثناء الموعظة وأثناء التوجيه هذه مظنة الإجابة، وهذا هو هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. خذوا نوح عليه السلام مع ولده حتى في آخر لحظة، يا بني اركب معنا، ما دعاه يا فاجر يا، مع أنه مصر ومع ذلك تلطف معه، فهذا مظنة أن يستجيب. قال يا عبادي، مر بنا أن العبودية نوعان، عبودية عامة وهي عبودية القهر، وهذه عامة لكل الخلق، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، إذن هم عباد مقهورون تحت قهر ربهم. عندنا العبادة العبودية الخاصة، وهذه أيضا قد تكون خاصة وقد تكون خاصة الخاصة، وهذه للأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكذلك لأوليائه الصالحين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وما ترددت في شيء أنا فاعله كقبض عبدي المؤمن يكره الموت، كقبض روح عبدي المؤمن يكره الموت. قال عبدي المؤمن هنا أي الصالح، إني حرمت الظلم على نفسي، إني حرمت الظلم، فالله عز وجل حرم على نفسه الظلم ابتداء منه وتفضلا، وإلا ما للعباد عليه حق واجب، فهذا فضل، فالخلق خلقه لا يسأل عما يفعل. قال حرمت الظلم، الظلم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فإذا وضع الشيء في غير موضعه فهو ظلم، وأعظم الظلم هو الشرك، حيث تجعل العبادة لغير الله عز وجل. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، قال وجعلته بينكم محرما، فالظلم محرم مع بين المسلمين، قال وجعلته بينكم محرما بين المسلمين، وكذلك بين المسلمين والكفار. إذا قلنا العبادة هنا العبودية العامة، فالكافر أيضا يحرم ظلمه والاعتداء عليه، بمعنى لا يتجاوز فيه حدود الله، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، وعدم العدل ظلم، تبغض لا تحب هذا أمر، لكنك تتعدى هذا أمر آخر. وجعلته بينكم محرما، فالظلم محرم بين المسلمين وبين المسلم وبين المسلمين، وكذلك بين المسلمين وبين غيرهم من الكفار. الذي لا حرمة له هو الكافر المحارب، حتى الكافر المحارب إذا دخل بأمان هنا يحرم الاعتداء عليه وإن كان محاربا، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال فلا تظالموا، أصلها فلا تتظالموا، وفيه النهي عن الظلم، ولك أن تشددها تقول فلا تظالموا، وفيه النهي عن الظلم. والظلم غالبا يحصل من متى؟ من شخص عنده القدرة، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يرشد الظالم إلى ضعفه أمام قوة الله عز وجل، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حق من كان يجلد عبده قال له لله أقوى منك عليه، فلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لله أقوى منك عليه، قال فسقط الصوت من يدي. فهنا يعني الواحد منا إذا أراد أن يظلم ضعيفا، والظلم لن يكون إلا مع ضعيف، يتذكر قدرة الله عز وجل عليه وأن الله عز وجل أقوى منه وأقدر، فهذا مظنة ترك الظلم.
ساق هذا الحديث في هذا الباب لبيان أن الظلم من مساوي الأخلاق، فالظلم لا شك أنه من مساوي الأخلاق والظلم متباين، لكن الحكم في ذلك هل هو ظلم أو ليس بظلم يرجع إلى النصوص الشرعية التي يحكم فيها وليس إلى عقول. ما أمر الله عز وجل به فهو العدل، وما نهى عنه فهو الظلم، وإن كان في بعض النفوس قد ترى خلاف ذلك فلا شك أن الفطرة السليمة لا ترى ذلك، إنما يحصل ذلك من فطر من نفوس قد تأثرت فطرتها. وفيه عناية الشرع بعلاقة الخلق بعضهم ببعض، وفيه أن صفات الله عز وجل صفات كمال، فمن صفات الله عز وجل عدم الظلم، فكل صفة لله عز وجل فهي صفة كمال، إذا اتصف بها الآدمي فهي صفة كمال. أما الأشياء التي تنزه في حق الخالق فقد تكون بالنسبة للآدمي ينزه عنها وقد لا ينزه عنها الآدمي، أما صفات الكمال لا، كلما اتصف بها الآدمي فهي صفة كمال تعتبر في حقه. قال أخرجه مسلم.